أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول التاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي. فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي. إذن هنا قول أنه علم الأصول نما في الواقع السني قبل الواقع الإمامي، قد يقال بأنهم قد سبقونا في هذا العلم. في الجواب على هذا السؤال: أولا، هم لم يسبقونا، وإذا كان هناك سبق عندهم فقط في الكتابة لا في الواقع، لأن الأئمة عليهم السلام أيضا بينوا بعض العناصر المشتركة في رواياتهم. فمثلا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع أو التفرع، حسب الرواية. إذن أعطونا هذه الأصول والفقهاء استفادوا منها التفريع، أنه بدأوا يفرعون في هذه الأصول، يستنتجون أصول ثانية. طبعا كل الأصول الموجودة سواء كانت أصول فقهية أصول فقهية أو قواعد فقهية، كلها استنتاجات من روايات أهل البيت عليهم السلام. يعني الفقيه لا يأتي بشيء من جيبه، إنما هنا لابد أن يرجع إلى القرآن وإلى السنة في وضع أي قاعدة من القواعد التي يستنتجها. فهم إذن أهل البيت عليهم السلام لم يهملوا هذا الجانب، لكن بدأت الكتابة عندهم باعتبار أنهم كانوا في حاجة إلى ذلك. نحن عصر النص لم ينتهي عندنا إلا في سنة 260 هجرية مع الغيبة الكبرى تقريبا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من 255 الولادة إلى 260 كان عندنا السفراء الأربعة، فكان عصر النص مستمر. خلال عصر النص الشيعي لم يحتاج إلى أصول الفقه حتى يستنبط الأحكام الشرعية، الإمام كان موجود، إذا احتاج إلى شيء يرجع إلى الإمام أو إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين قد انتشروا مثلا في البلدان، فكانوا يأخذون من الإمام عليه السلام مباشرة، ما كان يوجد حاجة إلى وضع علم للاستنباط. أما في الواقع السني انتهى عصر النفط عندهم بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، انتهى، فكانوا في حاجة إلى وضع علم للاستنباط حتى يستنبطون، حتى يستنبطوا من روايات النبي صلى الله عليه وآله. طبعا حين نقول روايات الآن واقعية صحيحة ضعيفة، المهم أنه عندهم روايات حتى لو كانت مروية عن بعضهم، فكانت هذه الروايات موجودة بأيديهم، احتاجوا إلى علم يساعدهم على استنباط الأحكام الشرعية من هذه الروايات. فإذا هناك كان يوجد عندهم سبب أنه الحاجة، الشيعي لم يحتاج إلى الإمام، لم يحتاج حتى يضع علما، بمجرد ما صار عندنا عصر الغيبة بدأ الفقهاء بكتابة هذه الأصول، وبدأ العلم تدريجيا يتطور يتطور إلى أن وصل إلى عصرنا الحالي. فيقول: وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد لوجود النبي صلى الله عليه وآله، قل امتداد طبيعي لوجود النبي صلى الله عليه وآله. فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين الباقر والصادق عليهم السلام على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم، ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ، فإذا كان بعد حتى من أيام الإمام الصادق عليه السلام بكتابة مثل هذه الرسائل. جواز عملية الاستنباط. يسأل هنا: هل المولى عز وجل أجاز عملية استنباط الأحكام الشرعية أو لم يجز؟ يعني أعطانا إذن الشارع عز وجل أو لم يعطينا الإذن في الاستنباط؟ إذا قلنا أنه لم يعطي إذن في الاستنباط، معنى ذلك بعد ما عندنا حاجة إلى علم الأصول. وإذا كان الجواب أنه نعم أعطى إذن باستنباط الأحكام الشرعية، معنى ذلك أنه نحتاج إلى علم الأصول. من خلال استنباط الأحكام الشرعية ماذا نريد أن نحدد؟ نحدد الموقف العملي. الموقف الموقف العملي معناه أنه في أي موقف يكون الإنسان هل يقوم بالعمل أو لا يقوم بالعمل، أو يتوقف يقدم أو لا يقدم على أداء هذا العمل. ولا بد أنه في كل موقف يصادفه الإنسان لا بد أن يعرف تكليفه، أنه ماذا يفعل. الإنسان ما يستطيع أن يقول لا ما لي شغل بهذا الشيء، وقد يصادفه شيء معين، موقف معين يحتاج إلى معرفة تكليفه في أي موقف من المواقف، مو فقط صلاة وصيام، حتى في الحياة الاعتيادية منذ أن تقوم من الصباح إلى الليل تصادف كثير من الأشخاص، أنت بالسيارة تصادف بعض، حتى من خلال النظر تصادف بعض الأشياء، مشاكل تقع بين الناس، ما هو تكليفك؟ هل تتوقف تقول ما لي شغل، ما أتدخل في حل مشاكل الناس؟ تعرف مثلا اثنين من الأخوان المؤمنين داخلين في مشاكل، معظم الناس يقولون ما لنا شغل، ما يتدخل، ما لنا شغل، مشاكلهم هم يحلونها. هل هذا التكليف على الإنسان أنه يقف موقف السلبية، وأنه يدخل لحل مثل هذه المشكلة، القضايا التي تصادف حياة الإنسان في حياته، يصادف أشياء كثيرة، أنه بعض الأعمال قد الأناس الآخرين يقومون ببعض المحرمات، وكثير من الناس يقولون ما لنا شغل، شنو لنا شغل في هذا الموضوع؟ عليه تكليف معين، لابد أن يعرف الإنسان تكليفه في أي موقف يصادفه. إذا الإنسان استطاع أن يعرف تكليفه في كل موقف يصل إلى درجة العصمة من حيث العمل، صرع معصوم، لأنه الإنسان إذا يستطيع أن يحدد تكليفه في كل موقف تكليف واقعي من خلال الأحكام الشرعية، هذا الإنسان يكون معصوما من ناحية عملية. من ناحية عملية مو فقط النبي والإمام يكونون معصومين، من ناحية العمل نعم، الإمام النبي والإمام هناك أشياء باطنية قلبية، هذا الإنسان العادي ما يقدر يحصل على الجوانب الباطنية القلبية، ولكن يستطيع من ناحية العمل. يعني كما أن النبي والإمام عليهم السلام يقومون بعمل معين يعرفون تكليفهما في أي موقف، الإنسان العادي لو استطاع أن يعرف تكليفه في كل في أي موقف من المواقف يكون معصوم. طبعا هذا تحديدا جدا صعب، خاصة في قد في الأمور الفردية تقدر، لكن في الأمور الاجتماعية اللي فيها تعقيدات مثلا في القضايا السياسية قد تصير تعقيدات أكثر باعتبار في السياسة تدخل كثير من العوامل، هذه العوامل لابد أن يحيط الإنسان بها حتى يعرف ما هو تكليفه. فإذن وكل شيء لا بد له من حكم، كل موقف لا بد له من حكم، فنحتاج إلى تعيين تكليفنا في كل موقف من مواقف من المواقف العملية. هل تحديد الموقف العملي أمر سهل واضح للجميع؟ نقول لا، تحديد الموقف العملي ليس أمرا سهلا، لأنه بالرجوع إلى الروايات نجد أن الروايات ليست واضحة تمام الوضوح لكل أحد. قد شخص يستطيع أن يقرأ الرواية ويفهم هذه الرواية، لكن كثير من الناس حينما تقدم لهم بعض الروايات ما يستطيعون أن يفهموها كما يريد المعصوم عليه السلام. بالإضافة إلى عدم وضوح الروايات، هناك روايات متعارضة، فالموقف العملي على أي أساس من الرواية، هل على أساس الرواية الأولى أو الرواية الثانية المتعارضة مع المعارضة لها؟ في هذه الحالة إذن مع وجود الروايات المتعارضة كيف نستطيع أن نحل مشكلة استنباط الحكم الشرعي ومعرفة الموقف العملي؟ وهذا مو كل إنسان يستطيع أن يعرف هذه الروايات المتعارضة ويعرف كيفية حل مثل هذه الروايات المتعارضة. هل أن الروايات إذا تعارضت كلها تسقط عن الاعتبار فلا يمكن الاعتماد عليها، أو أنه توجد حلول للجمع بين الروايات المتعارضة، حسب ظاهرها تكون متعارضة، ولكن حينما يأتي الفقيه ويحاول الجمع بين هذه الروايات. بالإضافة إلى عدم وضوح الروايات مع وجود الروايات المتعارضة، نقول أنه المشاكل الفقهية تزداد مع الزمان لوجود المسائل المستحدثة، كما قلنا استنساخ تلقيح صناعي، أحكام البنوك، أحكام الاقتصاد، أحكام السياسة، هل ولاية فقيه ولا غير ولاية فقيه، هذه الأمور ترد أنه حصارك وحاجة، أنه هل الحاكم هو الولي الفقيه أو لا، يكون تحت إشراف المراجع، كلها بحوث فقهية موجودة. والبعض يؤيد ولاية الفقيه المطلقة العامة، البعض يقول ولاية خاصة، البعض يقول ولاية متوسطة. ما هو الواقع؟ ما ندري، أنه حسب الواقع، حسب الأحكام الشرعية، كما أنه الصلاة حكم شرعي، ولاية الفقيه أيضا حكم شرعي، يرجع إلى الفقيه في تحديد دائرة الولاية. فإذا هناك مشاكل ومسائل جديدة لم تكن مطروحة في عصر الأئمة عليهم السلام، نحتاج إلى معرفة أحكام هذه الأحكام، المسائل المستحدثة، هل يجوز أو لا يجوز. فإذا نحتاج إلى الاستدلال لمعرفة الموقف العملي، والاستدلال يعني الاستنباط، خاصة عن مسائل مستحدثة كثيرة، لا نستطيع أن نقول بغض الطرف عن هذه المسائل المستحدثة، لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذه المسائل. الشخص بيقوم يريد أن يقوم باستنساخ نفسه مثلا، بأي طريق يجوز أولا أو لا يجوز، وهل يجوز من بويضة زوجتي أو لا يجوز، كل المسائل راح تأتي. أو تجوز مع الأجنبية أو لا يجوز، رجل أجنبي أو لا يجوز، هاي كلها لا يستطيع الفقيه أن يقول للناس لا تهتموا بمثل هذه المسائل، لأنه أكو حاجة، قد الإنسان الآن يريد أن يقوم بعملية الاستنساخ. فالفقيه سوف يرسلون إليه الاستفتاءات في هذه المسائل المستحدثة، ما يستطيع أن يقول في الجواب ما لكم شغل بهذه المسائل، ولابد أن يجاوب، أن يجيب على مثل هذه الأسئلة. فإذا الناس يريدون إجابات عن هذه الأسئلة، وكيف يستطيع الفقيه أن يصل إلى معرفة الموقف العملي، يكون عن طريق الاستنباط، عن طريق الاستدلال. فعن طريق الاستدلال يصل إلى حكم كل مسألة من المسائل من خلال مصادر الاستنباط، وهما الكتاب والسنة. طبعا وعندنا الإجماع والعقل، ولكن الإجماع كما يقال يأتي فيما بعد أن إجماع الفقهاء كاشف عن السنة، فرجع إلى السنة. عندنا كتاب وسنة، عندنا إجماع، يعني إجماع الفقهاء يدل على وجود رواية لم تصل إلينا لأنها فقدت عبر الزمان، فالإجماع يكون كاشفا عن السنة، فرجع الإجماع إلى السنة. والعقل يقال أن كل حكم عقلي نستطيع أن نستدل ونصل إلى نفس الحكم العقلي بالدليل الشرعي عن طريق الكتاب والسنة، فالشرع لا يخالف العقل والعقل لا يخالف الشرع، فنستطيع أن نستدل على الأحكام العقلية بالكتاب والسنة. إذن العقل أيضا تقدر تخليه على طرف، فيصير عندنا مصادر الاستنباط فقط اثنين، الكتاب والسنة. فالإجماع راجع إلى الكتاب والسنة أو إلى السنة، وعندنا العقل نستطيع أن نستدل على أي حكم عقلي بالدليل الشرعي، فنرجع إلى الكتاب والسنة. فإذن هناك أشخاص لهم أهلية الاستنباط، يمكن لهم أن يعرفوا الموقف العملي ويعرفوا حكم أي موقف من المواقف العملية، فإذن النتيجة أن المولى عز وجل أجاز لنا الاستنباط. فيقول في جواز عملية الاستنباط ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية. فهل سمح الشارع عز وجل لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، يعني نعم نحتاج إلى الاستنباط وسمح المولى لنا بممارسة الاستنباط، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. فإذن نحتاج إلى الاستنباط، وأجاز الشارع الاستنباط والاجتهاد، الاجتهاد بمعنى الاستنباط. الآن يأتي يناقش أنه قلنا أنه يجوز الاجتهاد بمعنى استنباط الحكم الشرعي، وأن الشارع أجاز لنا ذلك، لكن عبر التاريخ لو نراجع نرى أن فقهاءنا كانوا يحاربون الاجتهاد، وفي كتاباتهم إلى القرن السابع، يعني 600 في القرن 600 بعد 600 في القرن السابع ل 600 وكسور راح يصير إلى هذا الوقت، إلى زمان المحقق الحلي. المحقق الحلي قال بأنه يجوز الاجتهاد، وما قبل المحقق الحلي كانوا يحرمون الاجتهاد، وهذا ما في تعارض بين الفقهاء، لأن الاجتهاد قبل زمان المحقق الحلي كان له معنى، ومع زمان المحقق الحلي صار له معنى آخر. قبل زمان المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه كان معنى الاجتهاد يعني الرأي الشخصي، يعني القياس، يعني الاستحسان، وهذا كان محرم عندنا، وأهل البيت عليهم السلام حرموا ذلك. يا أبا حنيفة لا تقس، فإن أول من قاس هو إبليس، إن بالمعنى دين الله يمحق بالقياس أو بالعقول في بعض الروايات. لكن مع زمان المحقق الحلي، المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه أعطى معنى جديدا للاجتهاد، قال أنه هو استنباط الحكم الشرعي، فصار معنى ثاني غير المعنى الأول. إذن من قبل زمانه كانوا يحرمون الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي، ومع زمانه أجازوا الاجتهاد بمعنى استنباط الحكم الشرعي، فيصير الاجتهاد من باب المشترك اللفظي، يعني له أكثر من معنى. فحينما نقول يحرمون الاجتهاد يكون بمعنى، وإذا قلنا يجوز الاجتهاد يكون بمعنى ثاني، مثل لفظ العين، إما عين باصرة أو نابعة. فإذا لابد أن نحدد حينما نقول أنه يجوز أو لا يجوز، لابد مع وجود القرينة. لذلك يقول: ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مسارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ لو قلنا هل يجوز استنباط الأحكام في الشريعة نقول يجوز، لكن هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ بمجرد دخلنا هذه الكلمة راح يصير الجواب فيه اختلاف، فالفقهاء على حسب زمان قبل زمان المحقق الحلي. وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي، وغفل عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. الاجتهاد نعم
شيخ، يعني بالنسبة حق الاجتهاد يعني معناته الاستحسان.
هنا الرأي الشخصي اللي كان مدرسة الرأي اللي على رأس أبو حنيفة كانوا يطرحون أنه إذا لم يوجد عندي دليل شرعي أرجع إلى رأيي الشخصي أشوف أنا استحسن ما استحسن، وأقول بأن هذا الاستحسان هو حكم شرعي من الله. مرة واحد يقول هذا رأيي الشخصي وينتهي عند هذا الحد، لكن لما يخليه في حساب الله عز وجل يصير شيء آخر. فإذا كان بمعنى الرأي الشخصي الاستحسان والمصالح المرسلة اللي أتت ضمن استنباطات الأحكام عندهم القياس بشكل رئيسي، فهذا كان يعبر القياس يعبر عن رأي شخصي، تقيس شيء على شيء وتأتي بالحكم الشرعي لمجرد وجود المشابهة. مثلا لو قلنا أن النبيذ لونه أحمر، مثلا النبيذ حرام، مثلا لو قلنا ليش حرام؟ من الأسباب أن لونه أحمر، فكل ما يكون لونه أحمر حرام، وهذا على الأساس القياس راح يصير، وهذا القياس لا يوصلنا إلى الأحكام الشرعية كما يريد الله عز وجل. طبعا عندهم هم الاجتهاد على رواية معاذ بن جبل اللي في اجتهد رأيي ولا آلو، هذه الرواية نفس هذه الرواية هي ضعيفة عند أهل السنة، نفسها ضعيفة، هم يستدلون بهذه الرواية على جواز الاجتهاد، نفس هذه الرواية ضعيفة حتى عند أهل السنة، كتابة علمائهم يعني هم علمائهم يقولون بضعف هذه الرواية، راجعوا الكتب الأصولية عندهم الإحكام لابن حزم وبقية الكتب بقية العلماء يذكرون أن هذه الرواية رواية ضعيفة، حتى في الروايات الضعيفة عند الألباني أيضا يقول بضعفها. رواية معاذ بن جبل فيها اجتهد إن لم تجد نصا من الكتاب والسنة، يعني في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال أنه إذا لم تجد مثلا نصا من الكتاب والسنة فماذا تفعل؟ قال اجتهد رأيي. فقالوا بجواز أنه إذا لم يوجد نص من الكتاب والسنة فإنه يجوز الاستنباط، يجوز الاجتهاد عنده. فالاجتهاد يعني الرأي الشخصي، فإذا لم يوجد نص من الكتاب والسنة أرجع إلى رأيي الخاص، أشوف أنه حينما تعرض المسألة علي أشوف رأيي شنو، من خلال رأيي أقول بأن هذا هو حكم الشرع. فالرواية هي رواية ضعيفة أصلا عندهم، لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو الجهد بالضمة أو بالفتحة، وتقدرون ترجعون إلى قواميس اللغة للتفرق بين الجهد والجهد. هل يمكن أن نقول هنا بأن الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو من الجهد؟ ترجع لك قواميس اللغة تقدر تعرف الفرق بين الجهد والجهد. إذا تحبون تكتبون تعرضون الورقة علي ما عندي مانع أن أشوف الورقة. ما معنى الجهد؟ وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني، وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة: إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، الرأي الشخصي على حسب ما هو يرى. لذلك عندهم أن كل فقيه حتى لو وصل إلى الحكم الشرعي من خلال رأيه الشخصي، فهذا الرأي الشخصي يعبر عن الحكم الشرعي الموجود في اللوح المحفوظ. فعندهم اللوح المحفوظ تتغير الأحكام، شايفين هذا بالمطار شلون هاي تقرب من الإقلاع وكذا، نفس الطريقة عندهم. أي فقيه من فقهائهم يصل إلى حكم شرعي، الحكم الشرعي في اللوح المحفوظ يتغير. طبعا احنا ما نقبل هذا، الحكم الشرعي في اللوح المحفوظ في الواقع موجود وثابت، ودور الفقيه ان يصل الى معرفة الحكم الموجود في اللوح المحفوظ من خلال الايات والروايات. ما عنده انه اذا وصل الى شيء الحكم الشرعي يتغير في اللوح المحفوظ. فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه، ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. لذلك عندنا مدرسة الرأي لمدرسة أبي حنيفة. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره في مقابل الكتاب والسنة، يعني في عرض الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والاجتهاد اللي هو الرأي. فعندهم ثلاث مصادر للاستنباط، نقول لا، مصادر الاستنباط الكتاب والسنة فقط. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة. ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فالروايات إن دين الله لا يقاس بالعقول، يعني المعنى الدين يمحق عن طريق القياس، بهذا المعنى في مجموعة من الروايات، قد يكون في كتاب البحار، لكنه في المجلد الأول في آخر الكتاب يذكر مجموعة من الروايات. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى، وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن الأئمة عليهم السلام إلى القرن السابع. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. وقلنا أن هنا نظرية الظروف الموضوعية تأتي، أنه في كل رواية لابد أن نعرف معاني الكلمات الواردة في هذه الرواية حتى نعرف بأنه معنى الكلمة هذا المعنى أو ذاك المعنى، وعلى أساسه يمكن التقرير بأنه ما هو الحكم في مثل هذه الروايات. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة عليهم السلام أيضا، والرواة الذين حملوا آثارهم. وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. هذه الواو واو عطف تفسير، مو أنه شيئين الاجتهاد والقياس شيء واحد، والواو على أنواع. هذه الواو واو تفسيرية، يعني قاعد تفسر معنى الاجتهاد، لأن عادة في العطف لابد من وجود التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. جاء محمد وعلي اثنين مو واحد، لكن أحيانا يأتي الواو بمعنى التفسير للكلمة الأولى، أنهم شيء واحد مو شيئين.
يعني الاجتهاد أو القياس
نعم يصير، لا إذا قلنا أول أو أيضا يدل على وجود اثنين، جاء محمد أو علي، لكن هذه الواو واو تفسيرية، يعني أن القياس هو معنى الاجتهاد مو شيء آخر. وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. هنا أيضا نتائج العقول يعني الآراء الشخصية، وليس الدليل العقلي الذي يأتي في نص الكتاب تقريبا، لأنه يمكن الاستناد إلى الأدلة العقلية. فإذا نتائج العقول لا بمعنى الأدلة العقلية الواردة في علم الأصول، نتائج العقول يعني القائمة على أساس الآراء الشخصية. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. تقبلون هذا الكلام من ناحية عقائدية؟ يقبل هذا الكلام أنه موسى عليه السلام كان عنده استنباط واستدلال، ولا أنه وحي حتى اشتبه عليه الأمر؟ الأنبياء يشتبه عليهم وجه الأمر. فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. الأنبياء عليهم السلام ما عندهم استنباط، فقط وحي عندهم، ما يستنبط حكم شرعي، وبعد ذلك هو أفعال الخبر ما تحتاج إلى استنباط، ما في استنباط، هو استنباط من نفس شرعي. قل مثلا لم يدرك تفسير مثلا أفعال الخضر، نقول نعم ممكن أنه نقبل شوية العبارة خفيفة تكون نفس أفعال الخضر، ما في استنباط، لأن الاستنباط النظر يكون إلى وجود النص الشرعي من الأنبياء وهو نبي أصلا. إذن مثل هذا الكلام شوية من ناحية عقائدية، على كل حال ما يكون، لكن نوجه الكلام، يعني علماءنا حينما يكتبون الشيخ الصدوق مو شيخ هين هم، يعني لأن كلامه يوجه أن ترى هذا معنى، هذا المقصد من كلامه، أنه يحاول أنه التفسير بأنه مو فقط استنباط، يقصد أنه يفسر أفعال الخضر، وطالما أنه لم يستطع أن يفسر أفعال الخضر فنحن بطريقنا أولى، لا يجوز لنا الاستنباط والعمل بال القياس والاستنباط والرأي الشخصي. لكن موسى عليه السلام لم يكن له رأي شخصي، وإنما كله وحي من الله عز وجل. فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة. طبعا استنباط الأحكام هنا بمعنى الرأي الشخصي، ولا هو الشيخ الصدوق أيضا كان يستنبط الأحكام الشرعية لكن من الكتاب والسنة من النص. قلنا الاجتهاد بمعنى الاستنباط نعم، استعملت كلمة استنباط مو اجتهاد، يعني كان يستنبط الحكم الشرعي. الاستنباط كان موجود حتى في ذاك الزمن، من عصر الغيبة الكبرى بعد بدأ الاستنباط عند فقهائنا. يحتاج على الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي، لكن استنباط الأحكام الشرعية عند فقهائنا ما كان رأي شخصي، كانوا يرجعون للروايات إلى الكتاب والسنة ويستنبطون الأحكام الشرعية، وهذا كان موجود حتى عند الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. يعني حينما الآن نراجع كتاب من لا يحضره الفقيه والشيخ الصدوق من الكتب الأربعة، وتجد أنه آراء الشيخ الصدوق موجودة وإن كان بالرواية لكن العنوان يعبر عن رأيه، مو عن رأيه عن استنباطه، خلينا نقول حتى ليس رأي شخص، كان يعبر عن استنباطه. والآن نرجع إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، مو بمعنى أنه رأي شخصي، بمعنى أنه استنباط حكم شرعي من النصوص. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ابن الجنيد كان عالما من علماء أهل السنة، بعد ذلك تشيع استبصر، وباعتبار أنه كان عالم شوية تأثيرات القياس كانت موجودة عنده، وصار عالم من علمائنا من فقهائنا. كتب الفقهية الآن الاستدلالية حينما تراجعونها يقولون بأنه هذا رأي ابن الجنيد، ولكن هذا التأثير باعتبار أنه كان كبير في السن حينما تشيع، فتأثيرات القياس والرأي الشخصي لحد الآن موجودة بعض الآثار فيه، وعلمانا كانوا يردون عليه في كثير من المواضع يقولون هذا على أساس القياس. لذلك نقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي، ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد، الذريعة في مجلدين، السيد المرتضى يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد، وكلها من باب الواو ليعطف تفسيري. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا إنما أول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر، وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به، لكن اجتهاد بمعنى الرأي الشخصي لا بمعنى استنباط الأحكام من النصوص. وإن شاء الله نكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.